أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في عبارة السيد الماتن رحمه الله، وكذا إذ كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر، أو كان بعد ما جلس طويلا، أو كان بعد القيام عن محل الوضوء، فإنه مجرى قاعدة الفراغين. وإن كان قبل ذلك أتى به، أي بذلك الجزء الأخير المشكوك، إن لم تفت الموالاة، وإلا استأنف. ذكرنا ما يتعلق بذلك، قلنا بأن قاعدة الفراغ إنما تجري بعد العمل، وشك في صحة العمل الذي أتى به، بعبارة أخرى صحة الموجود، شك في صحة الموجود، قاعدة الفراغ تجري إذا كان الشخص المكلف قد فرغ من العمل ورأى نفسه باني على ذلك وبانيا على الفراغ، وهذا لا إشكال فيه. أما الجزء الأخير الذي شك فيه، باعتبار أنه جزء أخير وشك، يحتاج إلى عناية زائدة غير الأجزاء الأخرى قبل الجزء الأخير، فإن هذه العناية أنه لا بد من تحقق الفراغ، هنا يصدق عليه الفراغ، وإلا مجرد جلوسه في ذلك المكان وانتهائه من العمل لا يصدق عليه الفراغ حينئذ. فمجرد الجلوس، قيام من ذلك المحل الذي توضأ فيه، أو اشتغال بأمر آخر، هذه هي المصادق التي هل يمكن استفادة منها أنه فرغ من العمل أو لا. ذكرنا أنه هنا قولان، قول نظر إلى صحيح زراراء المتقدم ودخل في عمل آخر، إطلاق ذلك يشمل هذه التي ذكرها السيد الماتن، قام من محله دخل في شيء آخر، جلس طويلا دخل في شيء آخر، ثم صلى بعد ذلك دخل في عمل آخر، أخذ كتابا وطالع فيه دخل في عمل آخر، إطلاق صحيح زرارة يشمل ذلك كله. إلا أن بعض الفقهاء قال لا يصدق ذلك إلا إذا صدق عليه أنه دخل في عمل غيره من صلاة أو مطالعة أو قيام وذهب من ذلك المجلس، هذا يسمى مجرد الجلوس في مكان لا يصدق عليه أنه عمل آخر. النقاش في هذا وتقدم الكلام واستدلاله وما ذكرناه. فالنزاع بينهم نزاع صغروي، لا أن يكون النزاع كبرويا. الكل متفقون إذا صدق عليه الفراغ يكون هذا، إذا هو رأى في نفسه قد فرغ من العمل وبنى عليه وكان بانيا على الفراغ يصدق عليه الفراغ حينئذ. كلنا ندخل في عمل ثم بعد الانتهاء من العمل نرى أنفسنا بأننا قد فرغنا من العمل وبنينا على ذلك، الكل متفقون على أنه يصدق عليه الفراغ ولو كان الشك في الجزء الأخير، هذا لا إشكال فيه. كذلك إذا صدر عمل آخر أي غير العمل الذي عملناه وشككنا في الجزء الأخير، قمنا لصلاة بعد الوضوء، قمنا بمطالعة كتاب، وقمنا بعمل آخر، كل ذلك يصدق عليه أنه فرغ من وضوئه حينئذ. مجرد الجلوس طويلا أو القيام من محل الوضوء وجلوسه هل يصدق عليه فراغ أو لا؟ لذلك قال أنه لا يصدق عليه الفراغ، هذا نزاع صغروي. فحينئذ من قال بأنه يصدق عليه الفراغ والدخول في عمل آخر نظر إلى إطلاق صحيح زرارة المتقدم، ومن قال بأنه لا يصدق عليه، إذ لا يصدق عليه الفراغ، هذا مجرد أنه فرغ من الوضوء وجلس في ذلك المكان لا يصدق عليه أنه فراغ، ولا يصدق عليه أنه دخل في عمل آخر، صحيح إذا كان جلوسه قليلا لا يصدق عليه أنه دخول. ولذلك السيد الماتن رحمه الله حكم بأنه إذا لم يصدق عليه الفراغ بدون هذه التي ذكرها لا بد من إعادة ذلك الجزء المشكوك الأخير المشكوك لأدلة ذلك الجزء وقاعدة الاشتغال، فإنه يقتضيان أن يأتي بذلك الجزء المشكوك وإصالة عدم إتيانه. وأما إذا دخل مجرد أنه مضى وقتا قصيرا يصدق عليه الفراغ هذا فرض نادر، ولا يمكن التمسك بأدلة قاعدة الفراغ، لأن التمسك بها في مثل هذا المورد من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه، فلا يمكن التمسك بها، فالنزاع صغروي وليس النزاع كبرويا. ثم قال السيد الماتن: لا اعتبار بشك كثير الشك بالنسبة إلى أفعال الجزء وضوئي أو أجزاء وأجزائه، وبالنسبة إلى شرائطه، وبالنسبة إلى الموانع، لا اعتبار بشك كثير الشك، سواء كان هذا الشك متعلقه الأجزاء أو متعلقه الشرائط أو متعلقه الموانع، وهذا يبتلي به الناس كثيرا على ما هو المعروف بين الأصحاب لعدم اعتبار مثل هذا الشك. إذ الأدلة التي وردت في الاعتناء بالشك وجعلت علاجا للشك إنما ينصرف إلى الشك العقلائي، وشك كثير الشك خارج عن مورد العقلاء واعتباره، فالأدلة هذه تختص بالشك العقلائي وليس وخارج، وشك كثير الشك خارج عنها ذلك. مضافا إلى ما ذكرناه سابقا من أنه إصالة عدم الغفلة والسهو من الأصول العقلائية التي تقدم في بحث قاعدة الفراغ وبحث قاعدة التجاوز، وقلنا بأن قاعدة الفراغ والتجاوز من صغريات إصالة عدم السهو والغفلة التي هي من الأصول العقلائية، وليس هو أصلا بحد قاعدة بحد نفسها، بل من صغريات وتطبيقات هذا الأصل. هذا الأصل العقلائي لا يجري في شكل كثير الشك، في كثير الشك لا يجري فيه بناء العقلاء في الشك المعقول، والشك كثير الشك غير خارج عن بنائهم فلا تجري في حقه هذا بالنسبة إلى هذا، فلا يعتني بمثل هذا الشك. مضافا إلى ورود روايات خاصة تدل على أن الذي يشك كثيرا لا يعتني بشكه، وهذه الروايات صحيحة سندا ودلالتها واضحة، نذكر جملة منها. منها صحيح ابن سنان: ذكرت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة وقلت وهو رجل عاقل، قال عليه الصلاة والسلام: وأي عقل له وهو يطيع الشيطان. فالذي يبتلي وهو كثير الشك، الذي يبتلي هذا من الشيطان، كيف يكون عقل له وهو يطيع الشيطان؟ أي لا يعتني بالشك حينئذ. ومن وإطلاقه هذا الخبر يشمل الوسوسة ويشمل كثير الشك، وسيأتي الفرق بين الوسوسة وكثير الشك، فكلاهما داخلان بها، من له وسواس كثير يدخل تحت هذا، وكثير الشك يدخل تحت هذا الخبر. ومنها ما ورد عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود، فلينظ أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة. لا يعتني بشكه في الوهم، يشمل الشك أيضا، لا يعتني بشكه ويمضي في صلاته، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه، إنما تقطع عادة الشيطان بذلك. لا تعتني بوهمك، لا تقطع صلاتك، مرات يذهب الشيطان. ثم قال: إنما يريد الخبيث أن يطاع، فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم. هذا الخبر بيان لموضوع بيان لحكم، بيان لعلاج ذلك المرض. هذا الخبر يتضمن العلاج أيضا، هذا الخبر. والحديث وإن كان واردا في الصلاة لكن يشمل غير الصلاة للتعليل الوارد فيه، هذا التعليل يشمل الصلاة وغير الصلاة، لكن السؤال كان عن الصلاة والأهمية الصلاة ذكره، وإلا كمثال لكل عمل عبادي يدخل فيه الشيطان، يكون كثير الشك والوسواس. ومنها صحيح محمد بن مسلم: إذا كثر عليك السهو، في الروايات السهو يطلق على الشك، في كلمات الفقهاء يختلف السهو عن الشك، عليك إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك مخاف فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان، فإن ذلك من الشيطان، لا تعتني بشكك فإنه يدعك حينئذ. هذه الروايات صريحة في عدم الاعتناء بشك كثير الشك، فمن يكثر شكه لا يعتني به. هذه تشمل جميع موارد الشك، لا اختصاص بشك الصلاة، بالشك في الصلاة، بل يشمل الوضوء وغير ذلك. حينئذ لا حاجة إلى التمسك بقاعدة نفي الحرج والعسر والحرج مع وجود هذه الروايات وبناء العقلاء، لا حاجة إلى التمسك بهذه القاعدة حتى يستشكل قاعدة نفي العسر والحرج، هل المراد من العسر والحرج الشخصيين أم المراد منهما النوعيين؟ إذا كان المراد من العسر والحرج الشخصيين، من قال بأنه يعيد مرة مرتين أو ثلاث يستلزم منه العسر والحرج لشخص معين؟ هذا أول الكلام. وإن كان المراد منه النوعيين أيضا، النوعيين ليس الأمر كذلك، وأنه قد يكون لبعض الأشخاص وقد لا يكون لبعض الأشخاص، يستلزم إن إعادة الصلاة أو إعادة الوضوء مرتين أو ثلاثة عسر وحرج، حتى تستشكلوا بأنه ما المراد من العسر والحرج في هذه القاعدة. إذا كان المراد النوعيين فحينئذ النوعيين، من قال بذلك؟ هو أول الكلام، ما النوع يقولون يستلزم الحرج. شخصيين، من قال بأنه دائما يحصل حرج وعسر؟ لا حاجة إلى هذه القاعدة، وإنما الكلام في الروايات المتقدمة التي دلت بصراحة على عدم الاعتناء بالشك لمن كان كثيرا شكي. إلا أن هذه الروايات بعضها تشمل الوسوسة أيضا. الفرق بين الشك والوسوسة في كثرة الشك، كلاهما يشتركان في أمر ويختلفان في أمر آخر. يشتركان في كثرة السهو والشك وأنهما من الشيطان، كلاهما من الشيطان، كثير الشك والوسوسة كلاهما من الشيطان بمقتضى هذه الروايات. يختلفان أن كثير الشك له منشأ عقلائي عند هذا الشخص الشاكي لاحتمالات عقلائية، أما الوسوسة ليس فيها أي احتمال عقلائي، مجرد أن يوهم كذا وقد يكون عادة عنده. فالفرق بين كثير الشك وبين الوسوسة أن الوسوسة ليس له منشأ عقلائي أبدا، أي منشأ له وجه عقلي، بينما في الشك قد يكون هناك عنده وجه عقلائي ويعيد 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 حتى يصير كثير الشك، ولكنهما مشتركان في أنهما من الشيطان، وأن حكمهما واحد وهو عدم الاعتناء به. وعلاجه ما ذكر الإمام، أنه يترك الوهم، يدخل ولا ينقض الصلاة، لا ينقض الوضوء مرات، فإن الشيطان يذهب حينئذ، يتعود الشيطان لما عود. هذه هي المسألة التي ذكرها، وستأتي